شرح نظم الرحبية في علم الفرائض لفضيلة الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى.
علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له المرء دعي، وأن زيدا خص لا محالة، وأن أيوة ماذا يريد؟
علما بأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء،
وأن هذا العلم، وأن هذا العلم هكذا عندك النص، وأن هذا العلم مخصوص بما، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يرفع، أول علم يفقد من البلاد حتى من الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن هذا العلم الذي هو علم الفرائض مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء. هذا العلم وهو علم الفرائض له خاصيته التي شاعت، معناها ذاعت وانتشرت عند كل العلماء، كل العلماء يقولون في هذا العلم إنه هذا الذي شاع فيه وانتشر وظهر عند العلماء، ما هو؟ بأنه أول علم يفقد، شاع عندهم أنه أول علم يفقد، أول علم يرفع من الأرض، والعلم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، حتى لا يكاد يعثر عليه، حتى يقارب أن يختفي بالكلية من الأرض. والأصل في ذلك والأصل في إشاعة هذا عند العلماء ما أخرجه ابن ماجه والدار قطني وصححه السيوطي من قوله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. وكذلك حديث ابن ماجه وأبي داود وصححه السيوطي كذلك، وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض فإني امرؤ مقبوض، وإن هذا العلم مرفوع، ويوشك أن يختلف الرجلان في المسألة أو الفريضة فلا يجدان أحدا يفصل بينهما، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث النساء والحاكم وفيه انقطاع، قال أيضا فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثة وما سواها فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وفي حديث أبي هريرة: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، فإنها من دينكم. هذا هو عمدة العلماء في أن هذا العلم أول شيء يرفع، لأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. كاد من فعل قرأ. نعم. ثم قال فلا يكاد يوجد معناه يؤثر عليه. وجد تأثير معاني، وجد عليه يجد معناه غضب عليه، وجد يجد ضالته معناها عثر عليها، وجد يجد وجدا بمعنى أيضا حزنا، ووجد يجد جدة بمعنى استغنى. هنا بمعنى لا يعثر عليه. ثم قال وأن زيدا خص لا محالة ما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفردكم زيد وناهيك به. وأن زيدا خص لا محالة، خص بدون شك، لا محالة معناها بدون شك هنا، لا محالة أصلها لا مناص معناها الشيء الذي لا مفر منه، لا محالة معناها لا مفر ولا مناص، لكن المراد هنا أنه مخصوص بلا شك، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه صاحب الرسالة، ما حباه أعطاه، حباه أنا أعطاه صاحب الرسالة اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. وصاحب الرسالة
من قوله
في فضله ونبعه، بما حباه فسره بقوله من قوله في فضله منبها، حباه بقوله منبها على فضل زيد، أي مبينا لفضل زيد أفردكم زيد. وهذا الحديث حديث حسن خرجه الحاكم وغيره، أفردكم زيد وناهيك بها، ناهيك بها معناها حسبك بها. والأصل فيها ناهيك بها معناها هي النهاية فلا تطلب غيرها، هي النهاية فلا يطلب غيرها، ناهيك بها. ثم قال
فكان
هذا المذهب لأجل ذلك، لأجل هذه الأسباب السابقة، أولى أحق، معناها أحق باتباع التابع، باتباع من أراد أن يتبع في الفرائض، من أراد أن يتبع مذهبا معينا في الفرائض، باتباع التابع لا سيما، معناها خصوصا وقد نحاه، أي اتبعه، نحا ينحو معنى قصد، وقد نحاه الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. والشافعي إمام من أئمة الاجتهاد المطلق، وأئمة الاجتهاد المطلق الصحيح أنهم لا يقلدون وإنما يجتهدون، صحيح أنهم لا يقلدون وإنما يجتهدون. لكن المراد باتباعه أي ترجيحه له من بين المذاهب، مثلا رجحه على مذهب علي أبن غيره من الصحابة، لا سيما وقد نحاه الشافعي. فهاك اسم فعل بمعنى خذ، اسم فعل من الأمر بمعنى خذ، فهاك فيه القول، هاك فيه أي في هذا المذهب القول عن إيجاز، عن إيجاز
مبرر عن
وصف، نعم عن إيجاز أي بإيجاز، بإيجاز. والإيجاز الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى إطناب وإيجاز ومساواة. الإطناب أن يزيد اللفظ على المعنى لنكتة، والمساواة أن يستوي اللفظ والمعنى، والإيجاز أن يكون المعنى أكثر من اللفظ، أن يكون اللفظ قليلا والمعنى كثير. ومثال الإيجاز في القرآن: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وجوامع الكلم كلها صيغة الإيجاز. وقول عن إيجاز معناها بإيجاز، مبرئا أي مطهرا ومنقا ومخلصا. والتبرئة الأصل فيها إسقاط التهمة، معناها طرح التهمة، والمراد هنا أنه مخلص مبرئا عن وصمة. الوصمة هي الصفة الذميمة، الوصمة هي الصفة الذميمة التي يوصف بها شيء معين، ولهذا يقال وصمة العاري. مرة عن وصمة الإلغازي. الإلغازي جمع لغز، واللغز هو الكلام المخفى، الكلام المخفى، وهذا الإخفاء قد يكون عن طريق التورية، قد يكون عن طريق الاشتراك، ونحو ذلك. إذن هو سيورد لنا القول موجزا وسليما من التعقيد وسليما من الخفاء. ثم قال: نعم، هنا سيتكلم عن أسباب الميراث. وأسباب الميراث قبل أن نتكلم عنها لا بد أن نقف عند الآيات التي شرعت هذا الموضوع، والآيات التي ورد فيها تفصيل الموضوع، وردت فيه الأحكام المتعلقة به. وهذه الآيات محصورة في كتاب الله، منها قول الله تبارك وتعالى في أول سورة النساء:
الله
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة بقراءة نافع، وإن كانت واحدة بقراءة الأخرى، كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. وفي القراءة الأخرى من بعد وصية يوصى بها أو دين، بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. بعد وصية يوصى بها في القراءة الأخرى يوصي بها أو دين غير مضار، كل من ناقل عشية بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في نفس السورة من السورة قال الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون كفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا. في هذه الآيات قوله تبارك وتعالى في سورة النساء ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ورحمة بعضهم أولاد بعضهم كتاب الله إن الله كان بكل شيء عليما. وكذلك قوله تبارك وتعالى في آخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وكذلك في سورة الأحزاب قول الله تبارك وتعالى النبي وأولاد المؤمنين من أنفسهم وأزواجه وأمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وكذلك قول الله تبارك وتعالى ورث سليمان داود وقال يا أيها الناس ورث سليمان داود. وكذلك قوله تبارك وتعالى كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. هذه هي الآيات التي تعرضت للتركة في كتاب الله. والأحاديث منها حديث ابن عباس عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند البخاري قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للأخت لابنتي نصف ولابنتي لابني السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. وكذلك حديث ابن عمر عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وكذلك حديث أحمد وغيره من رواية ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى. وحديث عمران بن حسين عند أحمد وغيره وهو حديث صحيح قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابني مات فما لي من تركته أو من ميراثه. قال لك السدس. فلما ولى نادى عليه فقال لك سدس آخر. إن السدس الآخر طعمة لك. والحديث معناه أنه يرث السدس بالفرض ويرث ما بقي بالتعصيب، وهذا يقتضي أن ابنه ترك بنتين. وكذلك حديث ابن بريدة عن أبيه عند الخمسة قال رسول الله صلى الله عليه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجدة أن للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم. وحديث المقداد ابن معدي يكرب عند أحمد وغيره وهو حديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا في كتابه الذي كتب عند أحمد وغيره قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له. وحديث أبي داود قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استهل المولود ورث. وحديث أحمد وغيره أيضا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. حديث ابن عمر عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. وفي رواية الحاكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يوهب ولا يباع، يباع ولا يوهب. وغيرها من الأحاديث. هنا سيتكلم عن أسباب الميراث، وكل حكم في الشرع له شروط لا بد من توفرها وله موانع لا بد من انتفائها حتى يثبت. وكل حكم له شروط لا بد من توفرها وله موانع لا بد من انتفائها. وهو هنا سيتكلم لنا عن الأسباب والشروط والموانع، لكنه لم يذكر الشروط، وهذه الشروط أشرت إليها فقلت أما تحقق حياة الوارث والموت للموروث في التوارث والعلم بالشيء الذي بالإرث قد قضى فهذه الشروط فاستفد. أما تحقق حياة الوارث، شرط في اللغة الشرط في اللغة القيد، والشرط بتحريك الراء العلامة، ومنه أشراط الساعة. وأما الشرط بالإسكان فهو القيد ويجمع على شروط، والشرط يجمع على أشراط وهي العلامات. وأما في الصلاح الشرط ما لا شيء منه، الشرط ما لا شيء منه يلزم، وفقده يلزم منه العدم. الشرط هو الذي لا يلزم من وجوده وجود لذاته، ويلزم من عدمه العدم. الشرط ما لا شيء يلزم، الشرط ما لا شيء يلزم منه، وفقده يلزم من العدم. مثاله الطهارة بالنسبة للصلاة. الطهارة شرط في الصلاة، فالصلاة لا تصح إلا بالطهارة، فإذا انتفت الصلاة انتفت الصلاة، انتفت الطهارة انتفت الصلاة. والحديث حديث أبي هريرة عند الشيخين صريح في ذلك: لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. إذا انتفى الشرط وهو الطهارة لا تصح الصلاة، لكن قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط. قد تتوضأ ولا يلزم من وضوئك لذاته الصلاة. الشرط ما لا شيء يلزم، الشرط ما لا شيء يلزم، وفقده يلزم من عدمه. والشرط الأول هنا قلنا تحقق الحياة، حياة الوارث. فإذا لم يكون الوارث حيا ولم يتحقق حياته فلا ميراث. و أما تحقق حياة الوارث والموت للموروث في التوارث، وكذلك تحقق موت الموروث. الشرط الثاني هو تحقق موت الموروث. الشرط الثالث والعلم بالشيء الذي بالإرث قد قضى، علم بالشيء الذي يقضي بالإرث، معناها أن نعلم أن بين الحي والميت سبب من أسباب الإرث، أن نعلم أن بين الحي والميت سببا من أسباب الإرث، كالنكاح والولاء والنسب. وإذا علمنا هذا سببا معينا فلا بد أن نعلم أيضا جهته. هذه هي الشروط. وأما أيضا من هذا الموضوع الأحكام، لابد أن نبين أن لكل قضية معينة أحكام. والركن في اللغة هو الجانب القوي الذي يعتمد عليه. وفي الاصطلاح الركن هو ما يندرج في الماهية ولا تستقيم إلا به، كالركوع بالنسبة للصلاة، فلا تصح الصلاة دون ركوع. فالركوع ركن من أركان الصلاة. أركان الميراث ثلاثة: الوارث والموروث والتركة التي ترك الميت الذي هو الموروث. وعند موت الميت قبل أن نورث هناك مراحل فرضها الشرع، هناك مراحل من التعامل مع مال الميت. المرحلة الأولى أول شيء يتصرف فيه من مال الميت هو أن يخرج منه مؤنة تكفينه، تجهيزه بسرعة، تغسيله وكفنه، تحنيطه وحمله ودفنه إلى آخره. وهذا عند الإمام أحمد، ويرى مالك والشافعي وأبو حنيفة أن يبدأ بالمال بالتركة المتعلقة بعين بالدين المتعلق بعين التركة كالرهون والقروش، لأن هذا الدين لزم في مال الميت قبل موته. والراجح هو مذهب الإمام أحمد في القضية، لأننا إذا كنا نقدم المفلس في الحياة في ماله إذا أفلس وقدم في أكله وشربه ولباسه على أهل الدين، فكذلك الميت إذا مات. وإذا لم يكن له مال، إذا لم يكن الميت مال، فإن من تلزمه نفقته يجب عليه أن يجهزه. وإذا لم يكن هناك من تلزمه نفقته فإنه يجب أن يجهز من بيت مال المسلمين. وإذا لم يكن للمسلمين بيت مال منتظم، معناها لا يوجد خليفة عادل، ففي هذه الحالة يجب على عامة المسلمين أن يجهزوا. المسألة الثانية عند أحمد، وهي الأولى عند الأئمة الثلاثة والثانية عندهم هي الأولى عند أحمد، وهي قضية الدين المتعلق بعين التركة، بعين التركة كقروش الجنايات والرهون. الثالث هو الدين المرسل، أي الذي لا يتعلق برهن ولا عرش، وهذا الدين سواء كان لله أو للآدميين، سواء كان لله كالزكوات والكفارات والحج، أو كان للآدميين، إلا أن أبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة ومالكا يقدمان إذا تزاحم دين الآدمي مع دين الله بأن لم يكفي المال لهما، يقدمان دين الآدمي لأنه مبني على المشاحة بعكس دين الله. وأحمد يرى التحاصص كما يتحاصص الغرماء في مال المفلس، يتحاصص كذلك أهل الدين أهل الدين في مال الميت، سواء كان الدين لله أو للآدميين. أما الشافعي فيرى تقديم دين الله على دين الآدمي، واحتج بحديث ابن عباس عند البخاري قلوا الله فالله أحق أن بالوفاء، الله أحق بالوفاء، قضوا دين الله أو قضوا الله في رواية الحديث قضوا الله فالله أحق بالوفاء. والرابع هو الوصية، الوصية ويحق للميت أن يوصي بالثلث فأقل، فإذا أوصى بأكثر من الثلث أو أوصى إلى وارث فإن ذلك لا يصح إلا بإجازة الورث. والوصية وإن وردت في الكتاب هي الأولى، فإنها مقدم عليها الدين، وردت قبل الدين في الآية، لكن يقدم عليها الدين لحديث علي رضي الله عنه قال بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. وتقديمها في الآية لنكت منها أن الوصية بر، فالورثة قد يشحون بها ولكن لا يشحون بالدين لأنه واجب. والوصية لصالح الفقراء، والدين لصالح الغنيم وقد يكون غنيا. والوصية أنشأها الميت لنفسه، فكانت مراعاة ذلك مهمة، وقدمت تنبيها على أهمية مراعاة الوفاء بما رغب فيه من الخير. وبعد ذلك إذا بقي شيء من المال يوزع على الوارثين بالفرض والتعصيب. السبب في اللغة يأتي لما يتوصل به إلى الشيء ماديا كان أو معنويا. ماديا كقول الله تبارك وتعالى فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغلب. ومعنويا قول الله تبارك وتعالى وآتناهم كل شيء سببا. والسبب اصطلاحا السبب الأمر الذي إذا وجد يعرف الحكم وإن يفقد فقد. السبب الأمر الذي إذا وجد يعرف الحكم وإن يفقد فقد الحكم. مثاله زوال الشمس بالنسبة لصلاة الظهر، إذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر علامة على وجوب صلاة الظهر، لكن إذا لم تزل الصلاة لا تجب. ورؤية هلال رمضان بالنسبة لرمضان لا رؤية الهلال وجب الصوم، لكن إذا لم يرى الصوم لا يجب. قال أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الورى. أسباب ميراث الورى الناس ثلاثة مجمع عليها، كل واحد منها يفيد ربه أي صاحبه الوراثة، أي أخذ مال ميته. قال يفيد ربه الوراثة
وهي نكاح أولهم ونسب ما بعدهم للوارث،
وهي نكاح أولها النكاح، نكاح وولاء ونسب أولها النكاح، والنكاح الذي بمقتضاه يتوارث الزوجان هو النكاح العقد الصحيح، لا يشترط الوطء لكن يشترط العقد الصحيح، فخرج بذلك الوطء بشبهة وأحرى الزنا إذا أقر صاحبه. الوطء بشبهة يلحق الولد، لكنه يلحق بموجبه الولد نسبا، لكنه لا يترتب عليه الميراث. وكذلك خرج بالعقد الصحيح العقد الفاسد، العقود الفاسدة يلحق كذلك بها الولد، ولكن لا يجب بمقتضاها الميراث. وفإذا كان العقد إذن صحيحا يتوارث الزوجان، فإذا طلقت المرأة وكانت رجعية، أي ما دامت في عدة ولم تكن بائنة، دامت في العدة ولم تكن بائنة، وهذا معنى الرجعية، فإنها ترث كذلك بالاتفاق، ترث بالاتفاق إذا مات وهي في عدتها الرجعية. أما إذا بانت منه طلقها في صحته وبانت منه في صحته فإنها لا ترث بالإجماع كذلك. وأما وإذا بانت منه طلقها في مرضه وعلم أنه لم يرد الحرمان، لم يتهم بحرمانها من الميراث، فإنها كذلك لا ترث. وأما إذا اتهم بحرمانها من الميراث فإنها ترث عند الإمام أحمد ترث ما لم تتزوج ما دامت في عدتها، ولو خرجت من العدة ترث، ولو خرجت من العدة إذا مات هو بعد خروجها من العدة وطلقها طلاقا يتهم فيه بقصده حرمانها فإنها ترث ولو خرجت من العدة، معاملة له بمقتضى القاعدة من طلب شيء قبل وأم ذاك عقب به ما لا لا ما يفعل معاملة له بقصد نقيضه قصد نقيضه سدا لذريعته بعكس بنقيض قصده معاملة له بنقيض قصده سدا لذريعته سدا لذريعته سدا لذريعته عند الإمام أحمد أنها ترث ولو خرجت العدة ما لم تتزوج. عند الإمام مالك أنها ترث ولو تزوجت وولدت. وعند الإمام الشافعي أنها عند الإمام أبي حنيفة أنها ترث ما دامت في العدة. ويذكرنا هذا بأن أيضا الزوجة إذا ماتت نحن قلنا بأن الميت إذا لم يكن له مال يجب على منفقه أن يجهزه، لكن الزوجة اختلفوا فيها. عند أحمد ومالك لا تجهزه من مال الزوجة، وعند أبي حنيفة والشافعي وأبي حنيفة أنها تجهز من مال الزوجة مطلقا مال الزوجة مطلقا، وعند الشافعي أنها تجهز من مال الزوجة إذا كان موسرا، وإذا كان معسرا فلا. إذن النكاح سبب من أسباب التوارث، وآية النساء التي ذكرنا نص في ذلك. نعم. وولاء الولاء كذلك سبب من أسباب الإرث، لأن المولى يقال مولى النعمة والمراد به السيد، ويقال المولى الأسفل والمراد بها المعتق الذي كان عبدا. فالسيد اعتق عبده فأخرجه بعتقه من العدم المعنوي إلى الوجود المعنوي، كما يخرج الأب ابنه من الوجود من العدم الحسي إلى الوجود الحسي. بما أن الأب سبب في إيجاد الولد كان التوارث بينهما، وبما أن أيضا المعتق سبب في إيجاد المعتق معنويا فكان التوارث بينهما. ولا خلاف في أن المعتق وعصبته الذين يعصبون بأنفسهم لا الذين يعصبون بغيرهم ولا الذين يعصبون مع غيرهم، وإنما العصبة الذين يعصبون بأنفسهم، المعتق وعصبته الذين يعصبون بأنفسهم يرثون المعتق. وهذا لا خلاف فيه. وأما ميراث المعتق أي المولى الأسفل كونه يرث المولى الأعلى فهذا فيه خلاف. وذهب وهي رواية عند أحمد ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية وقال بها بعض العلماء، واستدلوا بحديث ابن عباس وهو حديث حسن قال فيه: إن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا مولا هو أعتقه فورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب الآخر الثالث هو النسب، النسب، والنسب المراد به من تجمعهم بنوة، من تجمعهم جامعة الولادة بالأبوة أو البنوة أو الأخوة، وبعبارة أخرى الآباء والفروع والحواشي. الآباء وإن علونا والأمهات، الآباء تدخل فيها الآباء الذكور والأمهات الإناث، الآباء وإن علونا وإن علوا والأمهات وإن علونا، والأولاد وإن سفلوا والحواشي كالإخوة والأعمام وأبناء الأعمام وأبناء الإخوة.